أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الاعتراض الثاني على الاستدلال بالرواية هو ما يقال من أن الرواية لها قدر متيقن في مقام التخاطب، وهو مسألة القضاء أو القضاء المنازعة وحل الخصومة، ولا إطلاق فيها يمكن التمسك به لتعميم نصب الفقيه حاكما في غير مورد ماذا؟ في غير مورد القضاء، في غير المورد المتيقن. لماذا لا إطلاق فيها؟ إما لأن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من عقاد الإطلاق، على رأي ذهب إليه صاحب الكفاية، وإما لما تقدم سابقا ذكرنا في بعض هذه الروايات المستدل بها على ولاية الفقيه أن الإطلاق لا يجري في المحمول، وإنما الإطلاق يجري في الموضوع. وأما في المحمول، المحمول ليس له أن يجري فيه، يعني ليس له قابلية أن يجري فيه الإطلاق. ومثلوا لذلك بما إذا قال مثلا النار حارة، النار حارة أو أفرض أن هذا الدواء نافع مثلا، الإطلاق يجري في الموضوع. النار يعني مطلق النار بلا اختصاص لهذه النوع من أنواع النار مثلا، لكن لا يجري في ماذا؟ في حارة، في المحمول، وإنما يقتصر في فقط في الموضوع، فيمنع من فلا يصح التمسك بالإطلاق، يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو عبارة عن باب القضاء ومورد القضاء. كلتا النكتتين لمنع الإطلاق هي ليست تامة. أما النكتة الأولى على المبنى الذي ذهب إليه المشهور، وهو أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من عقاد الإطلاق. إذا تمت مقدمات الحكمة، وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من عقاد الإطلاق، لأن عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ليس من مقدمات الحكمة بنظر المشهور، خلافا لصاحب الكفاية كما قلنا، حيث يرى بأن إحدى مقدمات الحكمة هو عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. هذه بالنسبة للنقطة الأولى. وأما بالنسبة للنقطة الثانية، قدم الحديث عن مسألة أن الإطلاق لا يجري في المحمول وإنما يجري فقط في الموضوع، وقلنا هناك أن هذا يعني لم يتضح عندنا أن هناك فرق بين الموضوع وبين المحمول، بمعنى أن مقدمات الحكمة إذا تمت أنتجت الإطلاق والشمول من دون فرق بين أن يكون ذلك في الموضوع وبين أن يكون في ماذا؟ في المحمول. ومثلنا لذلك بهذا المثال بقولهم الماء مطهر، كما قد يتقيد هذا وإن كان بنص عبارتي ما موجود، لكن يتقيد من الروايات الماء مطهر. هذا أيضا يعني نقول بأن مقدمات الحكمة تامة في ماذا؟ في المحمول، بمعنى أن الماء مطلقا وجميع أنواع المياه هو مطهر من كل النجاسات، ولا يحدث تطهير لنجاسة دون نجاسة ماذا؟ دون نجاسة أخرى. وهذا هو مقتضى الإطلاق، مقتضى الإطلاق في المحمول أن ماذا؟ أن يكون الماء مطهرا من جميع النجاسات، إذ لم يخصه بالتطهير من نجاسة معينة كالدم مثلا أو البول مثلا، وإنما مطهرا. مقتضى إطلاقه هو أنه مطهر من جميع النجاسات، وهذا ما قد يعبر عنه في بعض الأحيان بمسألة أن حتى المتعلق يفيد شنو؟ يفيد العموم أكثر شيء، تعبير متداول أن حذف المتعلق يفيد العموم. لا المتعلق محذوف، مطهر مطهر من شنو؟ متعلق معكم. فمحتوى الإطلاق هو أن يكون مطهرا من جميع النجاسات. إذا تمت مقدمات الحكمة في المحمول لأن كان المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة ولم ينصب قرينة على التقييد، يعني على كون الماء مطهر من نجاسة معينة دون نجاسة أخرى، تمت مقدمات الحكمة في المحمول يجري فيه الإطلاق. ونثبت الإطلاق ونثبت الشمول بلحاظ المحمول محمول كما نثبت الشمول بلحاظ الموضوع. وأما مسألة عدم إمكان الالتزام بالإطلاق من جهة المحمول في بعض الأمثلة، هذا لعله له علة أخرى، له يعني له سبب آخر غير مسألة أن مقدمات الحكمة هي أساسا والإطلاق لا يجري فيه، لعله من جهة عدم قبول الموضوع علما للإطلاق الشمولي، عدم قبول الموضوع علما للإطلاق هو في حد نفسه المحمول مقصودي، لعله من جهة أن المحمول في حد نفسه ولا يقبل الإطلاق. من قبيل أن تكون جيدا عالم، يعني صعوبة أن نفترض أن زيد عالم بكل ماذا؟ بكل العلوم، هذا هو الذي يمنع من التمسك بالإطلاق. أو حينما تقول هذا الدواء نافع، هذا الدواء نافع، هنا أيضا لا يمكن، عادة لا يمكن استراض أن هذا الدواء نافع من كل شنو؟ من كل داء، من كل مرض، ومن كل شيء. هذه الصعوبة في استرار الإطلاق الشمولي في بعض المحمولات في الحقيقة هو الذي يمنع من ماذا؟ من انعقاد الإطلاق في هذه المحمولات. وإلا لها صعوبة رفعنا وافترضنا مثال يمكن أن يكون الإطلاق فيه، يمكن استرار الإطلاق فيه من ناحية المحمول كما مثلنا في هذا المثال، الماء مطهر، يمكن أن يكون الماء مطهر من كل النجاسة، حيث يمكن هذا لا مانع من الالتزام بالإطلاق في ماذا؟ في المحمول، ولا داعي أن نقيد أنفسنا بماذا؟ بأن الإطلاق لا يجري إلا في الموضوع دون ماذا؟ دون المحمول. ما نحن فيه الظاهر من هذا القبيل، فيما نحن فيه أن هذا من هذا القبيل. الإمام عليه السلام هو في مقام نصبي الفقيه حاكما، والمفروض في الاعتراض الثاني، هذا احنا قاعد نتكلم من ناحية منهجية بعد فرض التنزل عن الاعتراض شنو الاول، يعني نسلم ان المراد من الحاكم هو الوالي، هو الوالي مو القاضي، يعني نتنزل عن الاعتراض الاول ونقول ان المراد به هو شنو الحاكم. فاذا الامام عليه السلام في مقامه نسب الفقيه شنو حاكما وواليا ومتصديا ومسؤولا، شد ما شئت فعلت، ومسؤولا نسبه مسؤول في مسؤولا وحاكما وواليا، هذا قادر لم يكن مطلق. شنو المانع من ان يكون حاكم في جميع الامور ووالي في جميع الامور ولا يقتل ذلك بباب شنو بباب القضاء؟ صحيح أن القضاء هو مورد الرواية ومورد السؤال والقدر من يتيقن في مقام التخاطب، لكن مفروض أن هذا لا مانع قال الإطلاق. إذا لا مانع من افتراض الإطلاق في المحمول في محل كلامنا، ومقدمات الحكم أن تام المتكلم في مقام البيان وفي مقام نسب الحاكم نسب الفقيه حاكما وسكت ولم ينصر قرينا على انه حاكم في هذه الدائرة في حدود هذه الدائرة الخاصة اطلق او قل دائرة اخرى، انا حدث المتعلق، حدث المتعلق لم يقل حاكم، لم يقل هذا حاكم في هذه القضية في هذا الجانب دون هذا الجانب، مقتضى الاطلاق هو ان يكون حاكم في كل شيء، مع امكان وقبول هذا المحمول ان يكون ماذا؟ ان يكون مطلقا بلحاظ جميع الجوانب، فلا مانع من الالتزام باطلاقه بالإطلاق في المحمول في محل كلامنا. ومنه يظهر أن هذا الاعتراض لا يعرف، بمعنى أن مسألة أن نعترض على المستدل بالرواية بأن الرواية لها قدر متيقن وهذا مثلا ولا إطلاق فيها، هذا ليس صحيحا، بل قدر متيقن لا يعني الإطلاق، ولا معنى من إجراء الإطلاق من ناحية الشنو المحمول. مقتضى الإطلاق هو أن يحاكي في كل شيء ولا يستثبت خصوص باب قضاء، لكن كما قلنا هذا كله بناء على أن يراد من الحاكم شنو الوالي ما يساوق الوالي ما يساوق أن يراد الحكومة حكومة والمسؤولية وإلى آخره. وأما إذا أردنا به القاضي كما في الاعتراض الأول كما قربناه في الاعتراض الأول فهذا الكلام كله لا يجري، قصته قاضي قاضي هو لا يقاضي بل يختص بخصوص دائرة شنو فضل منازعات وحل خصومات. هذا الاعتراض الثاني وتبين انه غير وارد، والعمدة هو الاعتراض الاول. الاعتراض الثالث ولعله اشرنا اليه في مطاوي بيان الاعتراض الاول هو ان يقال بان هاي مسألة ان لو سلمنا انه الامام في مقام جعل الفقيه حاكما وواليا، يعني تنزلنا عن الاعتراض الاول ايضا، حينئذ نقول بأنه إما أن يكون مقصود الإمام والإمام في الرواية هو الإمام الصادق عليه السلام، إما أن يكون مقصوده صلوات الله وسلامه عليه هو جعل الفقيه حاكما وواليا في زمان صدور النص، يعني في زمان حضوره أو في زمان الحضور خلينا نعبر، هذا احتمال. كما هو مقتضى ان يكون الجواب للامام جاء في سياق هو في سياق حل مشكله لهذا السائل. شو مشكله السائل؟ يقول انه نزاع على ميراث على دين لرجلين من اصحابنا، ماذا يعني جواب الامام بمقتضى هذا السياق؟ قد ينبغي ان يكون هو ناظر الى هذا الزمان في حل هذه المشكله، هذا احتمال. احتمال ثاني ان يكون لا هو عام هم يقصر يجعله حاكم في زمان الحضور وفي زمان ماذا وفي زمان الغيبه. احتمال الثاني احتمال ثالث لا ان يكون هو ناظر الى زمان ماذا زمان الغيبه، ان يكون ناظرا الى زمان الغيبه، هذا احتمال ثالث. افترض ان يكون ناظر الى زمان الغيبة المشكلة تواضع، شو المشكلة؟ ما طاب جواء عن السؤال ما يحل هذه المشكلة. هذا المشكلة قاعد يتحدث عن رجلين من اصحابنا بينهما منازع في دين او ميراث، ولو احلى محل افتراض ولو لم تكن القضية قضية شنو خارجية قضية افتراضية، لكن مع ذلك يتحدث عن قضية افتراضية في ذات الزمان، فلا بد ان يكون الجواب شاملا من مورد السؤال شاملا من السؤال، والا يكون السؤال يعني خارج عن ماذا عن الجواب، وهذا لا يمكن التزام به، ان يكون الجواب لا يشمل ماذا لا يشمل مورد السؤال. فالسؤال ان الامام ناظر في الجعل والنظر الى زمان الغيبه فقط هذا السؤال بعيد وخلاف ظاهر الروايه. فاستراح ان الامام عليه السلام ناظر الى زمان الحضور اما بالاحتمال الاول او زمان الحضور وزمان الغيبة كما في الاحتمال الثاني، هذا في الحقيقة مشكلته هي هذه، اننا لا نتصور معنى مقبولا ومعقولا لان يجعل الامام عليه السلام في زمانه الفقيه شنو حاكما واليا حاكما يجعله حاكما واليا، وخصوصا اذا التفتنا ان المنصوب من قبله ليس شخصا معينا في بقعه معينه، حتى نقول في تلك البقعه المعينه كذا كذا جعله حاكما. المنصوب هو العنوان، المنصوب هو العنوان، من عرف حلالنا وحرامنا وروى حديثنا هذا العنوان هو المنصوب، هذا العنوان له محاذير كثيره ما معنى ان يجعل هذا العنوان وهذا الفقيه هو ماذا؟ هو حاكم وواليا في زمان حضوره. ماذا؟ حضور الامام. والامام في زمان حضوره هو كان يعيش في حاله من التقيه والكذا والكذا الى اخره، انه يتصدى لكي ينصب حاكما وينصب واليا. هذا شيء مستبعد جدا أن ينصب هذا في زمان، بل في زمان غير ممكن، أن نفترض أن الإمام يسترق الأحداث ويغير للغيبة ولزمان الغيبة فيجعل الفقيه واليا وحاكما بعد زمان الغيبة. هذا شيء مقبول، هذا شيء معقول، لكن لا على الرواية، لأنه هذا لا يحل مشكلة السؤال ولا يحل مشكلة السائل. أما استرارا أنه يجعل الفقيه واليا وحاكما في زمان الحضور وفي زمان حضوره ووجوده ووجود سائر الأئمة عليهم السلام، فهذا شيء مستبعد جدا، وهذا في الحقيقة يبعد أن يكون المقصود هو نصب الفقيه حاكما وواليا حتى يستفاد من ذلك ولاية ماذا؟ الفقيه. بل الظاهر أن المقصود هو ما ذكرناه سابقا، نصب الفقيه قاضيا، فتقتصر الرواية بماذا؟ بهذا القضاء، وهي من أهم أدلة ولاية الفقيه في باب ماذا؟ في باب القضاء وحل الخصومات وفض المنازعات. هذا هو الرواية الخامسة، هي الرواية الخامسة. أما الرواية السادسة، الرواية السادسة هي مشهورة أبي خديجة، مشهورة أبي خديجة رواه الشيخ الطيشي في التهذيب ورواه الشيخ الصديق في الفقيه، رواه الشيخ الطيشي في التهذيب بسند فيه أبو الجهم وفيه أبو خديجة، وكل منهما فيه كلام. في التهذيب الرواية موجودة في الجزء السادس في صفحة 303، سند الرواية هكذا يقول عنه، والمقصود عنه الضمير، رقم الحديث 846، عنه يعني محمد ابن علي ابن محبوب المتقدم في سند الرواية التي قبلها، قبل ما قبل قبلها، عنه يعني عن محمد بن علي بن محبوب الشيخ الطوسي يروي بسنده بطريقه إلى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة. هذا سند الرواية. طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح، محمد بن علي بن محبوب ثقة، أحمد بن محمد الذي يروي عنه محمد بن الحسن بن محبوب هو مردد بين أن يراد به أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكل منهما ثقة. هذا التردد لا يؤثر في الحقيقة، والتردد ناشئ من أن كل منهما يروي عن الحسين بن سعيد ويروي عنه الحسن بن محمد بن محبوب، ولكنه لا يؤثر كما قلنا عن أحمد بن محمد المردد بين ابن عيسى وابن خالد، عن الحسين بن سعيد وهذا من أجل الله الطاهر الحسين بن سعيد، عن أبي الجهم عن أبي خديجة. كلام في هذا في أبي الجهم وفي أبي خديجة من حيث السند أولا نتكلم. أبي الجهم كنية لشخصين، أحدهما ثوار ابن أبي فاختة، ثوار ابن أبي فاختة، والآخر بكير ابن أعين، أيضا يكنى بأبي الجهم. ألا الأول توارد أبي فاخة من أصحاب السجاد والباكر والصادق عليهم الصلاة والسلام، والثاني أبو بكر بن عين من أصحاب الباكر والصادق عليهم السلام. بكر بن عين نص على أنه مات في زمان الإمام الصادق، وأن الإمام الصادق سلام الله عليه حينما بلغه خبر موته قال: أما والله لقد أنزله الله عز وجل بين رسوله وبين أمير المؤمنين. أمين الله، منزل عظيم. أمين الله. الأول الثاني ارتقى بلا أشكال بكير بن أعين، لكن الأول لم يرد فيه نص بالوثاقة. بناء على هذا الكلام أبو الجهم في روايتنا يكون مردد بين الثقة وبين من لم يوثق، من غير الثقة من لم يوثق، بين ثوار بن أبي فاخة الذي لم يثبت توثيقه وبين بكير بن أعين الثقة، فحتى أنه مردد لا يمكن الرواية، لا يمكن يعني هذا الطريق لا يمكن التعويل عليه لإثبات مضمون الرواية التي يأتي الاستدلال بها. بل أكثر من هذا، ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه بأن طبقت ثوار بن أبي فاخة وبكير بن أعين أساسه متقدم على طبقة يعني هذا الجواب يستفاد من كلامه، ما ذكر هذا الكلام بالنص بس يستفاد من كلامه، متقدم على طبقة أبي الجهم في روايتنا، بحيث من البعيد جدا أن يكون نص الجواب الجهم أحد هذين الشخصين، سيكون شخصان مجهول. لماذا نتقدم؟ باعتبار ما ذكرناه من ان الراوي عن ابي الجهم في روايه من الحسين بن سعيد، الحسين بن سعيد هو روى عن الامام الهادي عليه السلام، روى عن الامام الهادي، فهل يمكن ان يروي عن شخص مات في زمان الامام الصادق اللي هو البكر بن عين؟ قلنا مات في زمان الإمام الصادق. لازم هذا الكلام أن 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 الحسين بن سعيد عاصر خمسة من الأئمة، يعني عاصر الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي، ومن يدري أنه في زمان الإمام العسكري بقى وما بقى، لأنه هو روى عن الإمام الهادي، لعله أيضا تدعى عمر من إلى زمان الإمام العسكري لعله، لكن عاصر خمسة من الأئمة. هذا لم يعرف الأسئلة، لو كان هكذا لاشتهر وعرف، يعني عادة هم يهتمون بهذه القضايا، ولم يعرف عمر حسين بن سعيد أنه كان هكذا. ومن هنا وآخر هذا بالنسبة إلى سعادة مقدار السنة، لأنه هو استدعاء أن يروي أبي الجهم في روايتنا، أن يكون المراد بأبي الجهم في روايتنا بكير بن أعين الثقة، هذا كافش أن الرواية لا يمكن التأويل عليها، لأن الحسن بن سعيد لا يمكن أن يروي عن بكير بن أعين. ثالثا أفرض يمكن أن يجد ما أتشهد، لأنه مفروض أنه لم يوثق، على أنه أيضا بعيدا أن يروي عنه، لأنه داخل من أصحاب السجاد عليه السلام، من أصحاب السجاد عليه السلام، فإن كان أيضا من أصحاب الإمام الصادق. هذا الاختلاف في الحقيقة يجعل الإنسان يطمئن مثلا أن أبي الجهم في روايتنا هو شخص ثالث، شخص آخر ليس له علاقة لا بالأول ولا بالثاني، ويكون مجهولا، وأيضا الرواية تسقط عن الاعتبار. هناك محاولة لتصحيح السند من ناحية أبي الجهم، وهو أن يقال لأن أبي الجهم يمكن توثيقه بعنوان أبي الجهم، بعنوان أبي الجهم يمكن توثيقه باعتبار رواية ابن أبي عمر عنه، حيث أن ابن أبي عمر روى عنه كما في كما في مقدمات التجارة في الباب الثاني الحديث الثالث ينقل الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي يقول عن أحمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الجهم عن فضيل الأعور قال شهدت معاذ بن كثير إلى آخر الرواية. فيدعى لأن هذه الرواية معتبرة سندا ويثبت بها أن ابن أبي عمير روى عن أبي الجهم، فهذا يكفي لتوثيق ماذا أبي الجهم الوارثي ماذا في روايتنا، لكن هذا بعيد جدا من ناحيتين. الناحية الأولى أنه أساسا في السند هذه الرواية ليس واضح الاعتبار، أحمد بن عبد الله الذي يروي عن الشيخ الكليني مباشرة واللي وعدنا شيوخه، إذا راجعنا سلسلة الشيوخ الكليني ما ورد بتوثيق، بشكل واضح. أكو محاولات لكون الشيخ الكليني يروي عن الكليني وكذا، فأمثلة أخرى، بس هو توثيق صريح فيه لم يرد. هذه من جهة، أخرى أنه لو سلمنا أن هذه الرواية صحيحة، ماذا يثبت بها؟ يثبت بها أن ابن أبي عمير يروي عن شخص اسمه منه أبو الجهم، لكن من يدري هذا أن أبو الجهم الذي يروي عنه ابن أبي عمير هو أبو الجهم الذي يروي عنه الحسن بن سعيد في روايته؟ ألا يحتمل، الاحتمال أن يكون أبو الجهم الذي يروي عنه ابن أبي عمير هو بكير ابن أعيش؟ وقد ثبت أن بكير ابن عمي يروي عن ماذا؟ يروي عنه ابن أبي عمير بعنوان بكير ابن عمي، ورد فقط تكون العنوان في مشرفة الفتيح. فالطريق الشيخ الصدوق إلى بكير ابن أعيان يمر بابن أبي، طريق الشيخ الصدوق إلى بكير ابن أعيان يمر بماذا؟ بابن أبي عمير. يقول ما كان فيه عن بكير بن عاين فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن أبي عمر عن بكير بن عاين، ثم يقول وهو الكوفي يكنى أبا الجهم. زين، فإذا أيضا في أن نحتمل على الأقل أن ابن أبي عمر في هذه الرواية يروي عن أبي الجهم هو ابنه هو بكير ابن أعين، لأن أبي الجهم في روايتنا هو ابن أبي ماذا؟ فأخذ احتمال، أو شخص آخرنا مجهول لم يروي عنه، لم يثبت أن ابن أبي عمر روى عنه. فإذا هذه المحاولة أيضا لا تكون تامة، وبناء على هذا لا يمكن إثبات هذا السند لهذه الرواية. الوقت انتهى، لا يمكن إثبات صحة هذا الطريق لإثبات سند هذه الرواية. زين، هناك أيضا يعني مما يؤكد أن المقصود بأبي الجهم في هذه الرواية اللي سألنا خرجناها اللي فيها عن ابن أبي عمير عن أبي الجهم أن المراد به بكير بن أعين، أن ابن أبي عمير روى عن بكير بن أعين أكثر من مرة، وأحد المرات أيضا روى عنه في إذا تراجعوها أيضا في باب الثامن عشر من أبواب الوصايا الحديث الثالث، أيضا هناك صاحب الوسائل ينقلها عن من؟ عن الكافي بسند صحيح، غير مسألة طريق الشيخ الصدوق من إلى بكير بن أعين، لا، هي رواية يروي فيها ابن أبي عمير عن بكير ابن هناك موجودة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة. فقد واحد هناك يقول بأنه في رواية ما مصرح بأنه هو بكير ابن أعين، وإنما قال عن عن إذن لا بعرف اشتباه الفقيه ما جاهزه ناخر عليه الآسي. على كل حال ظاهر ان هذا السند لم يتم من جهة عذر جهن. ابو خديجة له كلام اخر يشترك يأتي لانه يشترك مع الطريق الاخر ايضا للرواية في ابي خديجة صلى الله عليه وسلم.